إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصيته سبحانه للأولين والآخرين، وهو القائل عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا وإن من تقوى الله جل وعلا أن يستعد المرء للنقلة عن هذه الحياة الدنيا، فإن المقام فيها يسيل والتحول عنها قريب، والمستقر لدى المسلمين جميعا بل لدى جميع المكلفين أنه لا خلود لأحد في هذه الحياة الدنيا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. كما أن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كما أن من المتقرر لدى جميع الأحياء من الخلق أن الموت نهاية المطاف، ولذلك عز الله جل وعلا المكلفين جميعا، عز الأحياء جميعا في أنفسهم، فقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة الكرام، غير أن مما يستغربه الإنسان من نفسه ومن كثير من الخلائق ذلك التعلق الشديد، ذلك التعلق الشديد بالدنيا، حتى إن الناظر للناس في شدة تعلقهم بها يظن أنهم فيها مخلدون، وأنهم عنها غير متحولين، وأن البقاء لهم فيها أبد الآبدين. لكن العقل والنظر والشرع من قبل ذلك يدل على أنه لا خلود لأحد من الخلق في هذه الحياة الدنيا، ولذلك أنكر الله تعالى على من تعلق بهذه الحياة الدنيا وآثرها على الآخرة، فقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنتم تؤثرون هذه الحياة، تقدمونها على أمر الآخرة، وتجعلونها مقدمة على كل ما فيه نفعكم في الدار الآخرة ونجاتكم فيها. بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي أنكم تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على ما فيه النفع والصلاح في وعلى ما فيه النفع والصلاح لكم في المعاش والمعاد، مع أن الآخرة خير وأبقى. الآخرة أي ثواب الله جل وعلا وطاعته في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا دنية فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى، ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد. إن هذا لأمر عجيب من حالنا في هذه الحياة الدنيا، تجد الاهتمام منصبا على هذه الحياة الدنيا، جمع ومنافسة ومسابقة في أمور قدرت للإنسان، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، ومع ذلك تجد المنافسة، وتجد ما قد يحمل بعض الناس على أخذ هذه الدنيا من غير وجهها ومن غير حقها. ولذلك ذكر بعض العلماء في تفسير قول الله جل وعلا: بل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ قول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، قال: تخرج الأرض أفلاذ كبدها من كنوزها من الذهب والفضة، يعني عند قيام الساعة فيمر عليه القاتل، يمر على هذه الكنوز التي تخرجها الأرض من باطنها إيذانا بانتهاء الدنيا واضمحلال شأنها وتحول الخلق عن هذه الأرض، وما يكون من التحولات الكونية من زلزلة الأرض وانشقاق السماء وذهاب ضوء الشمس والقمر. عند بداية هذه الأحداث تخرج الأرض ما في بطنها مما اكتنزته من أجساد بني آدم ومن ذهب وفضة ومن غير ذلك، فيمر عليه من تقوم عليهم الساعة حينئذ ويدركونها ويشاهدون هذه الكنوز العظيمة أفلاذ كبدها من الذهب والفضة، فيمر عليه القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويمر عليه السارق فيقول: في هذا سرقت، ويمر عليه قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي، ثم يمضون ولا يأخذون منه شيئا، لأنه ليس زادهم في الآخرة، وليس لهم فيه نافع انتفاع في لقاء الله جل وعلا، بل في ذلك الحساب والمؤاخذة، يمرون ولا يأخذون منه شيئا. وهكذا يكون حال الإنسان الذي لم يدرك هذه اللحظات، يكون حاله من قبل حينما يتأمل ما نافس عليه في الدنيا من أموال ومناصب وغير ذلك، ثم يمر عن هذه الحياة ويزول عنها ولا يأخذ من ذلك شيئا. في هذا المال سابق ونافس وقطع الرحم وكذب وظلم وأخذه من غير حقه، ثم يمضي ولا يأخذ منه شيئا، كما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، يتبعونه إلى قبره وإلى لحظات دفنه، يخرج الأهل وربما خرج بعض ماله يذهبون به في سيارته، ويذهبون به في حشمه وخدمه، ويذهبون به فيما يكون من لباس وغير ذلك. الأهل والمال خارجون لتوديع هذا الميت ومعه العمل، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم وهم عائدون كما جاء في حديث آخر، ويرجع المال ثم يبدأ الأهل بقسمته وتوارثه أتاهم من طريق حلال، أما هو فالله أعلم كيف أتاه، فهم أخذوه وعليه هو الحساب والجزاء. حتى إذا خلا في قبره وكان السؤال من الملكين منكر ونكير كما جاء في الحديث الصحيح، يأتيه وفي رواية يمثل له رجل حسن المنظر طيب الريح، فيقول له هذا الميت: من أنت؟ بشرك الله بالخير، فوالله إن وجهك لا يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا مبادرا للخير منكفا عن الشر. أما إن كان على الحال الأخرى وبعد سؤال منكر ونكير، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وتلكؤه بالجواب وعدم معرفته به، ويقول كنت أقول قولا، كنت أسمع الناس يقولون قولا فقلت مثل ما يقولون، ها ها لا أدري. ثم يأتيه، وفي رواية يمثل له رجل كريه المنظر، كريه الريح، كريه الثياب، فيقول له من أنت؟ بشرك الله بالشر، فوجهك يأتي بالشر. فيقول أنا عملك السيء، أنا عملك السيء، فوالله ما علمتك إلا مبادرا للإثم منكفا عن الخير، أو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل تؤثرون الحياة الدنيا، تقدمونها وتتنافسون فيها وتبذلون لأجلها كل شيء، حتى ولو كان على حساب الذمة وحساب الدين وعلى حساب قطيعة الرحم وعلى حساب أي شيء آخر، بل تؤثرون الحياة الدنيا تتنافسون فيها، بل تؤثرون الحياة الدنيا مع أن الآخرة هي التي ينبغي أن يكون فيها التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهو أن يحجز الإنسان مقعده في جنة عدن، في جنة عرضها السماوات والأرض. ثبت في مسند الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. الدنيا دار من لا دار له، مهما بنيت، مهما أشدت، مهما أقمت، فليست هي بدارك. مهما أقمت فيها 50 عاما، 100 عام، 200، ثم الانصراف عنها، ليست هي دارك. حتى وإن ملكت الدار وأشدت القصور فإنها ليست بدارك. الدنيا دار من لا دار له، والدنيا مال من لا مال له، مهما ملكت، مهما زاد في رصيدك من المال ومن العقار ومن الأعيان، فإنه ملك مؤقت، مهما طال عندك يتحول إلى غيرك، إما بخسارة وإما بموت ويأرثه عنك ويتوارثه عنك أهلك وذوك، فلا مال لك على الحقيقة في هذه الحياة الدنيا. ولها يجمع من لا عقل له، فمن فهم أن هذه الحياة الدنيا ليست بدار له وليست بمكان للجمع، فإنه لا يجمع فيها حينئذ إلا من لا عقل له، لأنه يخسر ويخسر نفسه ويخسر الدار الآخرة، ويكون حاله حال الإنسان المجنون الذي يعطي ما ينبغي أن يملكه يعطيه لغيره بأبخس الأثمان. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا رحمكم الله أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فالسعيد من وعظ بغيره واستعد للقاء ربه. ونحن نشاهد كل يوم في صبيحة كل يوم ومساء كل ليلة من نودعه من الأهل والأقارب والمعارف والأصدقاء، ولا بد أن يأتي الدور على أحدنا. فرحم الله امرأ أعد لتلك الساعة العمل الصالح والتخلص من حقوق الخلق، فإن من أعظم ما يجني على المرء أن تكون ذمته مشغولة بحقوق الناس، فإن الله جل وعلا حقوقه مبنية على المسامحة، فهو غفور رحيم. إذا أقبل عليه عبده بالتوحيد الخالص كفر عنه ما سواه من الذنوب إذا شاء جل وعلا. أما حقوق الخلق فإنه لا يمكن التخلص منها إلا بالمقايضة، إما بردها في الدنيا وإلا بالمقايضة بالحسنات في الآخرة. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ ما تعدون، ما تعتبرون، وما هو المقياس في شأن المفلس؟ قالوا: بنظرة مالية اقتصادية عرفية يتعارف عليها الناس جميعا، المفلس من يصبح أو يمسي وليس بيده مال، فقد كل ماله. قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ولكن يأتي وقد قذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الإفلاس، إنه مآل فظيع ومنقلب شنيع أن يكون هذا حال الإنسان. تعب في الدنيا وظن أنه إذا أقام العلاقة مع الخالق انتهت حقوق الخلق، لكنها علاقة تكاملية، فالله جل وعلا حكم عدل، حرم الظلم على نفسه وحرمه بين خلقه، فمن ظلم أخذ منه واقتص، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن في أمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام من الشدائد واللأواء ومن الفرقة والاختلاف ومن إزهاق الأرواح وسفك الدماء، ومن الظلم والبغي ما لا يعلم ويحيط به إلا أنت، ولا يقدر على كشفه إلا أنت. اللهم إليك نلجأ وإليك نضرع، ونسألك يا رب العالمين أن ترفع الغمة عن هذه الأمة. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم ودافع عنهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم من أراد عبادك المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم للخيرات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بمنك وفضلك لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا سائلًا إلا أعطيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.